الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، المراد بها الرؤيا الصالحة كما تقدم، وكذلك بشارة المؤمن بثناء المؤمنين، تلك عاجل بشرى المؤمن. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر مبهم، والمبهم من القسم الضعيف. قال: سألت أبا الدرداء ويمر عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. أخرجه مالك في الموطأ. قال في الباب عن عبادة بن الصامت، أخرجه الترمذي، والحديث كما ترى ضعيف فيه هذا المبهم، والمعنى صحيح، حديث ابن عباس الذي تقدم: يراها المؤمن أو ترى له. قال: هذا حديث حسن في السند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن اللهيعة ضعيف عن دراج ضعيف عن أبي الهيثم، دراج في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. خرجه أحمد الدارمي. قد تقدم أن أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا، سواء كانت بالأسحار أو ربما كانت في الظهيرة أو غير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نبئت، يعني أخبر، والمخبر له مبهم، والمبهم ضعيف، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال حرب في حديث حدثني يحيى بن أبي كثير قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. تقدم أن الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح ثابت عن ابن عباس وغيره. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه الذي هو عليه فقد رآه، أما من رآه على غير وصفه فلم يره. وقوله فقد رآني في اليقظة ليس معناه أنه رآه يعني كما يزعم بعض الصوفية من إليهم على معنى اليقظة، وإنما كأنما رآه في اليقظة، لو رآه ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض ولا بالأمهق ولا كذلك الجعد ولا بالصبط، ولكن بين ذلك كانت صفاته صلى الله عليه وسلم وسط بين الصفات. قال أبو السند المتصل حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي، وهو في الصحيحين من غير هذا الوجه. قال رحمه الله: اختلف العلماء في معنى قوله فقد رآني، فقال ابن الباقلاني: معناها أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان، ويؤيد قوله فقد رأى الحق أي الرؤية الصحيحة. قال: وقد يراه الرائي خلاف صفته المعروفة كمن رآه أبيض اللحية، وقد يراه شخصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ويراه كل منهما في مكانه. وحكى المازري هذا عن ابن الباقلاني ثم قال: وقال آخر: بل الحديث على ظاهره، والمراد أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك، والعقل لا يحيله حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره. هذا قول بعيد، هذا قول يدخل منه الصوفية إلى ضلالات كثيرة. قال: فأما قوله بأنه قد يرى على خلاف صفته أو في مكان معا، فإن ذلك غلط في صفاته وتخيل لها على خلاف ما هي عليه، وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئيا لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى في العادة، فيكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرء مدفونا في الأرض ولا ظاهرا عليها، وإنما يشترط كونه موجودا ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه. قال: ولو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة للمرئية. هذا كلام المازري فيه ما فيه هذا الكلام. والصحيح: فقد رآني أي كأنما رآني، فقد رأى الحق أي قد رآني على صورة الحق. أما إذا أمره ونهاه لا يستجيب له، لا سيما إذا خالف الشريعة، لو قال له اذبح ابنك أو افعل كذا مما يخالف الشريعة هذا لا يلتفت إليه، ولا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الرؤية الحقة. هذا من الشيطان، هذا يكون من الشيطان. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها تأويلات، قد يؤول بالخير، قد يؤول بالنصر، قد يؤول بالعز، قد يؤول بالسنة إلى غير ذلك. قال في الباب: عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحيفة. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان ابن ماجه، وأما حديث أبي قتادة فأخرجه الشيخان وأبو داود، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري وابن ماجه، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وابن ماجه، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري، وأما حديث أبي مالك عن أبيه فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب: إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع، يعني ما هي الأعمال التي تذهب عنه شر تلك الرؤيا التي رآها ويذهب عنه الخوف الذي قد وقع في قلبه. وبالسند المتصل قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وقد تقدم أنه أيضا يصلي ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا، وإن شاء الله يكون شأنه على أحسن المحامل. والمؤمن الرؤيا تسره ولا تضره. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال: لا يبشر مسلم أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة التشريف بخلاف المكروهة، وإن كانت جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل الشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها فلينفث عن يساره. قال النووي: ينفث بضم الفاء وكسرها. قال: وجاء في رواية فليبصق، وفي رواية فليدفل، وأكثر الروايات فلينفث، يعني ذكر البصاق والتفال والمراد به النفث، لأن عندنا نفث ونفخ وبصاق، فالنفخ هواء والنفث هواء مع شيء من الرذاذ، والبصاق يعني السائل المعروف من اللعاب وليس فيه هواء. قال الجزري: التفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه، فأوله البزق ثم النفث ثم النفخ. وليستعد بالله من شرها، في رواية فليبصق على يساره 3، وليستعد بالله من الشيطان 3، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية ليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال النووي: فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها، فإذا رأى ما يكره نفث عن يساره 3 قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها، وليتحول عن جنبه الآخر وليصلي 2 ركعة، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزاءه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس. أما حديث جابر فأخرجه مسلم، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري كتاب التعبير، وأما حديث ابن عمرو فأخرجه أحمد في مسنده، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري كتاب التعبير. قال: وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعبير الرؤيا، يعني لمن يحسن، لأن مالك رحمه الله قال: أيتلاعب بالنبوة؟ فإذا كان لا يحسن لا يدخل في تعبيرها ولا تأويلها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني على ابن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس ويقال حدس مجهول ويحسن حديثه غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء 40 جزءا من النبوة. تقدم الكلام على هذه المسألة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها, يعني على رجل طائر لا تستقر ولا تقر حتى إذا أولت وقعت, وينبغي للمؤول أن يؤولها على أحسن ما يكون من المحامل. فرب رؤيا ظاهرها الشر وفيها الخير, ورب رؤيا تحمل معنيين خير وشر أو فيها خير وشر فتحمل على المعنى الخيرية, ورب رؤيا لا يحسن المؤول فيها يسبب للغير الوحشة. قالوا رأى ملك من الملوك أن أسنانه قد سقطت فدعا معبرا يعبرها له فقال أيها الملك يموت أبناؤك وذريتك قبلك, فغضب وقتله. ثم أرسل إلى آخر فقال أيها الملك يطول عمرك, وهي بمعنى الأولى لكن في الأولى يعني وضعها بصورة محزنة بصورة محزنة, والثانية وضعها بصورة فيها نوع من التفاؤل. قال فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا, لبيبا عاقلا لا يفسرها بالمكروه, حبيبا يفسرها على المعنى الذي يسر. أما المبغض أو كذلك السيء ما إن يسمع منك الرؤيا إلا ويرمي بها على معنى قد يكون من البعيد فيها. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة, وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر, وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء فقال عن وكيع بن عدس, وقال شعبة أبو عوانة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس وهذا أصح. قال رحمه الله بأن في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. تؤول الرؤيا المسرة, تؤول الرؤيا على الوجه الطيب. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري ثقة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة وابن دعامة عن محمد بن سيرين أشهر المؤولين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث, فرؤيا حق, ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه, ورؤيا تحزين من الشيطان, فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل, القيد ثبات في الدين. وكان يقول من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. أخرجه مسلم بنحوه وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي, وهو على المعنى الذي تقدم الرؤيا على جناح طائر. قال رحمه الله وفي الباب عن أنس وأبي بكر وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله وفي الباب أي وفي باب ما يشتمل عليه حديث أبي هريرة المذكور, ولا حديث بعضها في الصحيح مثل حديث أم العلاء في صحيح البخاري في رواياها لعثمان بن مضعور رضي الله عنه. قال في الذي يكذب في حلمه أي في إثم ذلك. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن علي رضي الله عنه قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. أخرجها أحمد الدارمي. وهذا دليل على أن الكذب في الحلم من كبائر الذنوب وعظيم الآثام ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاه. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وائلة وواثلة أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في هذا الباب، أما حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح، وأما حديث واثلة فأخرجه أحمد، وذاك عن ضرب من يخرجهما. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول وفي السند المتصل، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. خرجه البخاري وأبو داود بنحوه وابن ماجه وأحمد. قال ابن الجزري في النهاية: قول من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين، أي قال إنه رأى في النوم ما لم يره، يقال حلم بالفتح إذا رأى، وتحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا. فإن قيل إن كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته، فلما زادت عقوبته ووعيده وتكليفه عقد الشعيرتين؟ قيل: قد صح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، والنبوة لا تكون إلا وحيا، والكاذب في رؤياه يدعي أن الله تعالى أراه ما لم يره وأعطاه جزءا من النبوة ولم يعطه إياه، والكاذب على الله تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص، يعني رؤيا اللبن رؤيا واسعة فيه من الخير العظيم. قال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه الله طيبا بين أخواث من دم وفرث، كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل، فضرب به المثل في المنام. قال بعض العارفين: الذي خلص اللبن بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة بين شك وجهل، ويحفظ العمل عن قفلة وزلل، وهو كما قال: لكن اطردت العادة بأن العلم بالتعلم، والذي ذكره قد يقع خارقا للعادة فيكون من باب الكرامة. وقال ابن أبي جمرة: تأول النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالعلم اعتبارا بما بين له أول الأمر حين أتي بقدح خمر وقدح لبن، فأخذ اللبن فقال له جبريل: أخذت الفطرة. الصحيح أن اللبن قد يتأول بالعلم، ويأول بالرزق، ويأول بالخير، ويأول بالصلاح، ويأول بالصفاء، ويأول بالعافية، له عدة تأويلات، ويأول بالطعام ونحو ذلك من التأويلات الطيبة. وهكذا القمص قد يأول بالستر، وقد يأول بالدين، وقد يأول بالصحة، وقد يأول بالرزق، وكل شيء بحسبه، وقد يأول بزواجه، قد يأول بزواجهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن وقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد الدارمي. وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ظاهرة، إذ آتاه الله عز وجل من العلم الشيء الكثير، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب حتى خرج الري من أظفاره. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن صخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر. قال: هذا حديث، قال حديث ابن عمر صحيح. قال بسند المتصل: حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منهم ما يبلغ الثدي، الثدي معروف الذكر والأنثى، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فالرؤيا من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها فجاءت عن طريق الوحي مرتين، وفيها فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب علم وصاحب دين، صاحب علم وعمل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قالوا: هذا أصح. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو. الميزان قد يراد به العدل، والدلو قد يراد به ما يسحب به الخير، ما يرفع به الماء، ما يكون به سبب النفع. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر هذه على ظاهرها ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما علم صلى الله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر ومعنى رجحان كل واحد من الآخر أن الراجح أفضل من المرجوح وقال المنذري قيل يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره وقوف التخيير وحصر درجات الفضائل في ثلاثة ورجع أن يكون في أكثر من ذلك فأعلمه الله أن التفضيل انتهى إلى المذكور فيه فساءه ذلك انتهى قال التربشتي إن مساءه والله أعلم من الرؤيا التي ذكرها ما عرف من تأويل رفع الميزان فإن فيه احتمالا لانحطاط رتبة الأمر في زمان القائم به بعد عمر رضي الله عنه عما كان عليه من النفاذ والاستعلاء والتمكن بالتأييد ويحتمل أن يكون المراد منه من الوزن موازنة أيامهم لما كان نظر فيها من رونق الإسلام وبهجته ثم إن الموازنة إنما تراعى في الأشياء المتقاربة مع مناسبة ما فيظهر الرجحان فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة معنى فلهذا رفع الميزان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل فقالت له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مريته في المنام عليه ثياب بيض بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك خرجه أحمد وهو حديث ضعيف فيه عثمان بن عبد الرحمن يأتي قول الترمذي فيه قال هذا حديث غريب وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي ومع ذلك ذكره الحافظ في الصحابة قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فنزع أبو بكر ذنوبا أي دلوا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له لقصر المدة قصر المدة وكان مشغول بحرب أهل الردة ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا يعني انقلبت الدلو التي كانت ذنوبا إلى دلو عظيمة والدلو هو الغرب ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لا يزال أهل الغرب ظاهرون أي أهل الدلو فلم أرى عبقريا رجلا قويا يفري فرية أي ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن يعني كأنهم نزلوا في مكان واسع مناخ وشربوا واستفادوا وهذا الواقع أن في زمن عمر بن الخطاب فتح الله الفتوح وأغنى الله عز وجل المسلمين أخرجه البخاري ومسلم وأحمد قال في الباب عن أبي هريرة فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وفضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإشارة إلى خلافتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة وأولتها أباء المدينة ينقل إلى الجحفة خرجه البخاري وابن ماجه وأحمد الدارمي وقد تفسر المرأة السوداء أيضا بالفتنة فتنة خرجت وذهبت وولت قال هذا حديث حسن صحيح قريب وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وذلك من تثبيت الله للمؤمنين وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاثة الحسن بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي قال أبو هريرة يعجبني القيد وأكره الغلق القيد ثبات في الدين قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة أخرجه الترمذي قال أبو عيسى وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا وروى حماد بن زيد عن أيوب ووقفه الحديث قد تقدم معناه ولفظه هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير بن أبي حسين عالم بالمناسك ثقة عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما لأن الرجل لا يلبس الذهب فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فدل على أنهما هم ينزل به وفعلا كان شأن مسيلمة بن الكذاب وشأن الأسود العنسي فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا قتلا وأراح الله المسلمين منهما. أما الأسود ففي بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأما مسيلمة فكذلك في خلافة أبي بكر. فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح. وكل مدعي النبوة يهلكه الله ويجعله عبرة المعتبرين وذكرى للمتذكرين. قال هذا حديث حسن حديث صحيح حسن غريب وبالسند المتصل حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليل ظلة يعني سحابة ونحو ذلك أو سقيفة سقف أو شيء من ذلك ينطف منها السمن والعسل وهما من الأغذية ومن الأشفية ومن فيهما منافع كثيرة ورأيت الناس يستقون بأيديهم في المستكثر والمستقل كل بحسب اجتهاده لأنهما أول في هذا الباب بالقرآن والسنة بالعلم والناس ينالون بقدر الاستفادة وبقدر الاجتهاد. ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض أي حبلا وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت عليه الله ورأيت أخذ به رجل بعدك فعلى أبو بكر رضي الله عنه ثم أخذ به رجل بعدك فعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أخذ به رجل فقطع به عثمان بن عفان رضي الله عنه. وليس فيه أن عثمان بن عفان تلحقه نقيصة في ذاته لا وإنما الخلافة انقطعت بقتله لم يتركه الخوارج في شأنه يقوم بشأن المسلمين حتى يلقى الله. ثم وصل له فعلى به فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي التفدية والله لا تدعني أعبرها قال أعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطب من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الموصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به بعده رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله لا تحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تخبرني بما الذي أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه والدارمي. قال الحافظ هذه اللفظة وهي قول له قد ثبتت في كثير من الروايات فذكرها ثم قال وبنى ابن المهلب على ما توهمه فقال كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن عثمان قطع به الحبل ثم وصل لغيره أي وصلت الخلافة لغيره وقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها فعبر عنها بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم فليتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري مطولا وأخرجه مسلم وأحمد. فيذكر في هذا الموطن الحديث بطوله من البخاري لما فيه من الفوائد ولما فيه من العجائب. ومثل هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من كتاب الرؤيا في عصر يومنا هذا الموافق للثالث من ذي القعدة العام 46 و400 ألف. الحمد لله.